الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس في الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية والأولى في قراءتنا لمتن الأجرومية لابن أجروم رحمه الله، ونحن في عصر السبت 25 من شهر صفر 40,400 بالهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك أن علم النحو بالنسبة لطالب العلم أمره عظيم وشأنه كبير، ذلك لأن العربية بأنواعها الثلاثة النحو والصرف والبلاغة لها آثار عظيمة في الاستنباط وفي العلم، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بآلات العلم، ومن أعظم آلات العلم العلم بالعربية، من أعظم آلات العلم العلم بالعربية نحوا وصرفا وبلاغة ومفردات. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين من أعظم الناس علما، لأنهم بلغوا في العربية شأنا عظيما وباعا كبيرا عاليا مع علمهم بالأحوال المحيطة للتنزيل. وهذا العلم علم العربية علم سهل، ويخطئ من يظن أنه صعب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين، فكونه مبين معناه أنه واضح وجلي ولا إشكال فيه. وعلم النحو القدر الذي يحتاج إليه طالب العلم ليس هو الاختلاف الذي جرى بين البصريين والكوفيين، أو الاختلاف الذي جرى بين البغداديين والبصريين، أو الاختلاف الذي جرى بين المشارقة والمغاربة، لا، العلم الذي لا بد منه في العربية في النحو هو ما تعرف به الفاعل من المفعول، ما تعرف به المبتدأ من الخبر، وما تعرف به المعطوف من المعطوف عليه. هذا القدر هو الذي أنت تحتاجه حاجة شديدة لمعرفة العلم. أما الاختلافات بين النحويين، ماذا قال فلان ماذا قال فلان، هذا تخصصه عند علماء العربية، ونحن في غنى عن كثير من الاختلافات. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نتصور صورة ذهنية في أذهاننا، ما هي علم، ما هي هذه الآلة التي نحتاجها من علم النحو؟ سهلة جدا، أنا أريد قبل ما نقرأ الكتاب أن تضعوا الأقلام وتنتبهوا معي. علم النحو جدا من أسهل أنواع العلوم. تتصور في ذهنك أن كلام العرب ينقسم إلى قسمين، يمين يسار. اليمين هو الكلام المبني الذي لا يتغير، هذا لا تلتفت إليه لأنه لن يتغير، إذن كلام العرب إما مبني وإما معرب، المبني لا يتغير، لن يتغير أينما وضعته يبقى مثل ما هو. هذا باب كثير، البناء كثير، الذي لا يتغير كثير، الثوابت كثيرة. مثل أدوات الاستفهام، مثل أسماء الموصولة الذي والتي، أسماء الإشارة هذا وذا، حروف الجر من إلى عن على، كلها مبنية سهلة. الفعل الماضي مبني دائما، حطه في الجهة اليمين. فعل الأمر مبني دائم، حطه في جهة اليمين. يعني أنت فقط اعرف أن كلام العرب مبني ومعرب. المعرب هو الذي نحن نحتاجه، وهو الذي يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه. هذا المعرب ينقسم إلى قسمين، سهل جدا. معرب يجر وينون، مثل لما تقول قال محمد، رأيت محمدا، ضمتين فتحتين، مررت بمحمد كسرتين. إذن ينون وإيش؟ ويجر بالكسر. هذا القسم الأول منه، وهو الأصل في الإعراب، سهل جدا ترى. القسم الثاني ما لا ينون ولا يجر، وهذا القسم هي التي يسمونها بالممنوع من الصرف. فتقول قال أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد. الأمر جدا سهل. المعرب ينقسم إلى كم قسم؟ قلنا قسمين، يقبل التنوين ويقبل الجر، لا يقبل التنوين ولا يقبل الجر بالكسرة. إلى هنا سهل أظن ولا لا؟ خلاص نترك الذي لا ينون والذي لا يجر، نأتي إلى الذي ينون ويجر، هذا يسمونه المعرب الممكن. المعرب بأي شيء يعرب؟ إذا عرفت هذا انتهينا من النحو كله. المعرب إما أن يرفع بالضمة، وإما أن ينصب بالفتحة، وإما أن يجر بالكسرة. هذا هو الأصل المضطرد، وإن كان فعلا يجزم بالسكون. وهنا فقط تعرف فائدة لطيفة، أن الجر من خصائص الأسماء، والاسم لا يجزم، وأن الجزم من خصائص الأفعال، وأنه لا يجر. إذن الذي يعرب يكون مرفوعا بأي شيء؟ بالضمة. منصوبا بأي شيء؟ بالفتحة. مجرورا بأي شيء؟ بالكسرة. مجزوما بأي شيء؟ بالسكون. هذا هو الأصل اللي أنت تمشي عليه. أحيانا يقول لك شوية يمين شوية يسار، في إصلاحات في الطريق، ما يضر، انتبه فقط. الحين أنت تعرف أن الطريق 30 هذا هو الخط، لكن أحيانا ربما يكون في إصلاحات ولا لا، فتر الإصلاحات. الأصل أن الإعراب يكون حركيا، هذا هو الأصل. بقي الآن أن نعرف أن المعرب إذا لم يكن حركيا فبأي شيء يكون، ونكون انتهينا من الإعراب من النحو كله. بأي شيء؟ سهل جدا أن تعرف أن هناك ما هو مرفوع بالألف نيابة عن الضمة مثلا، سيأتي تفصيل هذا. الآن فقط تصور ذهني للخطوات اللي نمشيها، وهي سهلة جدا لا تتجاوز 10 خطوات. إما أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، أو بالواو نيابة عن الضمة، أو بثبوت النون نيابة عن الضمة. سهل، ما عندنا أي إشكال. طيب وإذا كان منصوب بغير الفتحة، بالياء نيابة عن الفتحة، ممكن، نعم نيابة، النيابة قابلة. بالكسرة نيابة عن الفتحة، ممكن في بعض الأحوال
وهي يسيرة جدا. طيب ممكن أن يكون الجر بغير الكسر؟ الجواب نعم، يمكن يكون الجر بالياء وهو حرف نيابة عن الكسرة، أو بالفتحة نيابة عن الكسرة. نكون بهذا انتهينا من الإعراب. الآن يبقى عليك آخر خطوة، هو أن تحفظ ما هي الأسماء المرفوعة في قسم المرفوعات، ما هي الأسماء المنصوبة، ما هي الأسماء المجرورة. انتهينا بالكامل، لن أزيد ولا حرف. تعرف أن المجرور شيئان فقط، يقولون العربية صعبة، أسهل شيء العربية. المجرور شيئان فقط لا ثالث لهما، مجرور بحرف من حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف، مجرور بالإضافة كتاب زيد، مسجد القوم، دين الإسلام، كتاب النبي رسول الله، انتهينا. هذه هي المجرورات، ما في مجرور آخر أصلا. بقي الآن أن نعرف الأسماء المرفوع، ما هي المرفوعات وما هي المنصوبات. المرفوعات لن يزيد على 7، إذا أنت حفظتها فمعناها صار عندك في ذهنك إيش خارطة. المجرور قسمان، المرفوعات 7، مجموع كم؟ 9، صح؟ الباقي كله ماذا سيكون؟ منصوبة. احفظ ما هي المرفوعات، سهل جدا أنك تعرف المرفوع، احفظه. المبتدأ مرفوع أبدا، ما يحتاج إلى تعب. الخبر مرفوع أبدا، الفاعل مرفوع أبدا، نائب الفاعل مرفوع أبدا، يعني أمور سهلة جدا أن تحفظ المرفوعات. اسم كان وأخواتها مرفوع أبدا، اسم إن وأخواتها، لا، خبر إن وأخواتها مرفوع أبدا. ما الذي بقي الآن؟ بقي الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم، مرفوع أبدا. انتهينا من النحو كله. والباقي شيخ الإسلام، الباقي إيش؟ منصوبات. منصوبات بقي شيء واحد وهي النقطة العاشرة، أن المعطوف على المرفوع مرفوع، المعطوف على المنصوب منصوب، المعطوف على المجرور مجرور. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صعب؟ والله نحن صعبنا النحو، أسهل من النحو لا يوجد، لا سيما وبشراكم القرآن كله معرب. كل ما تقرأ الحمد، ها ليش مرفوع؟ مبتدأ، خلاص. لله، ليش مجرور؟ مسبوق بحرف جر، خلاص. ربي بدل، خلاص مجرور. العالمين مضاف إليه، مجرور. الرحمن، ها، بدل عن ربي، مجرور. الرحيم، بدل عن ربي. مالكي، بدل، مضاف، يومي مضاف إليه. الدين، مضاف إليه، مجرور. يا الله، سهل جدا. إياك نعبد، نعبد فعل مضارع مرفوع، إياك هذا مفعول مقدم منصوب، لأن ما دام ليس من المرفوعات ولا من المجرورات إيش سيكون؟ منصوب، خلاص، انتهت الإشكالية. وذلك ابن جرّوم رحمه الله حقيقة، وأنا في صغري يمكن كان عمري 7 سنوات أو 8 سنوات، قرأت كتاب هداية النحو في العربية، وكنت أظن أن هذا كتاب يعني جدا للمبتدئين مفيد، لكن لما كبرت اكتشفت أن متن ابن آج الروم لا يوجد أسهل منه في العربية، جعل الله له القبول والرضا. فنبدأ على بركة الله في 4 مجالس، بحيث لا ندخل في المتاهات، وإنما نأخذ الأساسات. ما الذي يضيعنا في النحو؟ أن نترك الأساسيات وندخل في المتاهات. تريد المتاهات؟ ما عندي إشكالية، تعال الصبح اقرأ علي شرح ابن اللشمونية على النحو على الألفية، ما عندي إشكال، ما عندي مانع، بس ليس هذا مجال هنا. وعلى فكرة من باب الفائدة لطلاب العلم الذين يريدون الاستفادة، ما رأيت مثل شرح اللشموني على ألفية ابن مالك، حقيقة سهل جدا، أسهل من شرح ابن عقيل وأسهل من شرح ابن هشام. نبدأ على بركة الله تعالى، القراءة مع أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى في متنه الآج الرومية، بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والكاف والباء واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
ابتدأ المصنف رحمه الله تصنيفه بالبسملة، ونحن نستعين بالله عز وجل ذاكرين اسمه سبحانه وهو الرحمن الرحيم أن يمن علينا وعليكم بفهم العربية من النحو. ما هو الكلام؟ انتبه، الكلام له معنيان، معنى عند العرب ومعنى عند علماء النحو. معنى الكلام عند العرب هو كل كلام مفيد سواء كان قصيرا أو كان طويلا. فمثلا أنت تقول: لقد ألقى الخطيب اليوم كلمة وكلاما عظيما. إذن الكلام يطلق في عرف العرب قبل علماء النحو على الكلام القصير والكلام الطويل والكلام المفهوم والكلام غير المفهوم، هذا عند العرب. أما الكلام في اصطلاح علماء النحو هذا يسمى الكلمة الاصطلاحية، الكلمة العرفية. ما معنى الكلام في عند علماء النحو؟ معناه قال ابن آج الروم هو اللفظ، حط عليه رقم واحد، المركب رقم اثنين، المفيد رقم ثلاثة، بالوضع رقم أربعة. نشرح كل واحدة من هذه الأربعة. ما هو الكلام؟ هو اللفظ، رقم كم هذا؟ واحد. معنى هذا لو كان الكلام بالإشارة فليس بكلام عند علماء النحو. ها، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ هم فهموا ولا ما فهموا أنها تقول اسألوا الولد؟ فهموا ولا ما فهموا؟ فهموا، لكن هل يتكلمت؟ ما تكلمت. إذن هذا كلامها إشارتها مفيدة؟ نعم إشارتها مفيدة، لكن ليس بكلام عند علماء النحو، فلا نعرب الإشارات. خلاص الأمر سهل واضح. ما معنى اللفظ؟ خرج إيش؟ ما ليس بلفظ مثل الإشارة، صح؟ الكلام الذي يكون بالإشارة. يأتيك الإنسان ويقول: أين زيد؟ ها؟ يأتيني أنا إنسان ويقول: أين ها؟ فهد؟ هل تكلمت؟ ما تكلمت، أشرت إليه، أنتم فهمتم أني أعني به فلانا، هذا ليس بكلام. المركب اللفظ، المركب انتبهوا الآن، لما نقول المركب، طيب لما أنا أقول زيد لفظ كتاب، هذا كلام؟ هذا كلام، لكن عند علماء، عند العرب وليس عند النحويين. عند النحويين لابد أن يكون مركبا حتى يكون كلاما، لفظا ومركبا. ما معنى المركب؟ اكتب المركب، أي تركيبا إسناديا، أي تركيبا إسناديا.
وهنا من باب الفائدة لما أقول لك تركيب إسنادي يعني عندك اللي يسوقون السيارات يعرفون هذا، واللي ما يسوق سيارة يتذكر الكرسي السائق والكرسي اللي جنب السائق. لاحظ الآن اللفظ المركب معناها عندك كرسيين لا ثالث لهما، إما أن يكون تركيب إسنادي، إما أن يكون مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، ما في تركيب آخر في اللغة العربية. عندك كرسيان فقط، إما إيش مبتدأ وخبر وإما فعل وفاعل. إذن جملة اسمية وجملة فعلية، هذا هو المركب عند علماء النحو. ما معنى المركب؟ اكتب، هو المركب الإسنادي المكون من الجملة الإسمية أو المكون من الجملة الفعلية. ما هي الجملة الإسمية؟ الجملة الإسمية كل كلام ابتدئ بالإسم. نضرب الآن أمثلة. الحمد لله رب العالمين جملة إسمية ولا فعلية؟ إسمية، أحسنتم. ذلك الكتاب لا ريب فيه جملة إيش؟ إسمية، ممتاز، جملة إسمية. إن الذين كفروا سواء عليهم، الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، جملة إسمية ولا فعلية؟ إسمية. وين الفعل؟ ما الفعل؟ الذين كفروا، إن الذين كفروا، جملة إسمية صح ولا لا؟ مثلهم كمثل الذي استوقد، ما الجملة إيش؟ صح جدا. المركب الإسنادي إما أن يكون مركبا من مبتدأ وخبر وهي الجملة الإسمية، أو مركب من فعل وفاعل، أو مركب من فعل وفاعل. لاحظ الآن نضرب مثال. لما أنت تقرأ القرآن الكريم وتقرأ مثال ذلك في قوله عز وجل أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، هذه جملة إيش؟ فعلي. لكن لو قلنا إنا أعطيناك الكوثر، جملة إيش؟ اسمية. لاحظ الآن قل هو الله أحد، جملة إيش؟ فعلية. أم قل، قل يا أيها الكافرون، جملة إيش؟ فعلية. قل الأمر سهل، لكن لما أنت تقرأ يا أيها الناس، جملة اسمية لأنها مبتدأ بالنداء وهو اسم. فاللفظ المركب أي التركيب الإسنادي سواء كان مبتدأ وخبر أو كان إيش؟ فعل وفاعل. المفيد، ما معنى المفيد؟ معناه لو أننا تلفظنا بكلام وكان مركبا لكنه لم يفد فهذا ليس كلاما عند علماء النحو. كيف هذا الكلام؟ أتيت بمبتدأ ثم أتيت بعد المبتدأ صفات للمبتدأ، 10 صفات أو 5 صفات، لكن لم آتي بالخبر، هذا عندهم ليس بكلام مفيد. ها، العالم النحوي الشاعر، بعدين هذا ليه؟ شوف كم كلمة الآن عندنا لكن إلى الآن ليس مفيدا، لابد أن يأتي الخبر حتى يكون مفيدا. كتب ودرس ونجح، إلى الآن ليس مفيد. حتى أقول زيد فنال المعالي. إذن المفيد أي الذي يكون تاما بحيث يحسن السكوت عليه، الذي يكون تاما، وهذا لا يتم إلا بالجملة الإسمية التامة والجملة الفعلية التامة. أخيرا قال بالوضع، ما معنى بالوضع؟ اكتب، أي بوضع، بوضع عربي، بوضع عربي. ها، فلو كان الكلام لفظا ومركبا ومفيدا ولكن بالفارسية، بالإنجليزية، يجيني واحد يقول لي لو سمحت أعرب لي كلمة how are you، ما أستطيع أعرب. لماذا لا أستطيع أعرب؟ لأنه ليس مفيدا بالوضع العربي وهو مفيد بالوضع الإنجليزي، صح ولا لا؟ إذن ما معنى بالوضع؟ أي بوضع العربي،
مفيدا بوضع العربي. ولذلك خذوها قاعدة وارتاحوا وارتاحوا. الاسم إن كان أعجميا، ها احفظ القاعدة، الاسم إن كان أعجميا فإنه يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف. احفظ القاعدة ترتاح. وما معنى الممنوع من الصرف؟ لا يلون ولا يجر بالكسرة، سهل. فأنت تقول قال إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ها لاحظ الآن. فإبراهيم، هل تستطيع أن تقول إبراهيم؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ ها وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم، ما يصير تقول إبراهيما، ما يصير، لأن الاسم ليس بعربي. ولا يجوز أن تقول تجر إبراهيم، ما يصير تقول مررت بإبراهيم من خطأ. إذن بالوضع أي بوضع العرب. وأقسامه ثلاثة، أقسامه يعني أقسام الكلم ثلاثة، أو أقسام الكلام عند النحويين ثلاثة. يعني الآن اللفظ المركب المفيد بالوضع، معناه تلاحظوا الآن عندنا إيش تعرف تحبون؟ تحبون المأكولات ولا تحبون البناء؟ ها؟ إحنا كنا لما ندرس العربية ونحن صغار كانوا يضربون لنا أمثلة بالبناء، ما أدري، لأنهم كانوا يريدوننا أن نكون بناة الأمم. أما اليوم فالأمثلة المضروبة في الكتب بالطعام، كأنهم يريدون أن نكون إيش؟ بناة البطون. فلا نضرب لكم أمثلة بالطعام، نضرب لكم أمثلة بالبناء. إذا أراد الرجل أن يبني بيتا ماذا يحتاج؟ لاحظ الآن، إذا أراد أن يبني بيتا يحتاج إلى طابوق، ويحتاج إلى إسمنت ليخلط الطابوق يركبها مع الإسمنت، صح؟ ويحتاج إلى مركب اللي هو البناء، صح؟ ليكون الجدار موجود. نحن حتى نركب الكلام وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى اسم وفعل، لاحظ، أو اسم واسم، أو فعل واسم، وأحيانا قد نحتاج للحروف وإلى من يركب بين هذه الكلمات، وهو المتكلم، وهو المتكلم. إذن أقسام ما نبني به الكلام، الكلام مبني بماذا؟ لما نقول لك زيد عالم، هذه الجملة ما أقسامه؟ ننظر فيه، نقول زيد اسم، عالم اسم. لما أقول زيد يدرس كثيرا، زيد فعل، لا اسم، أحسن، ويدرس اسم فعل، يدرس فعل. إذن لاحظوا الآن اسم وفعل عندنا، ها كثيرا اسم، في البيت في حرف جر. إذن أقسام الكلام لن يخرج في العربية أي كلام إن شاء الله من أول القرآن إلى آخر القرآن، من أول لسان العرب اللي فيه أكثر من 24,000 مفردة. ها شوف الغنى، العربية غنية. يعني جيبوا كل كتب العربية من ألفها إلى يائها لن تجدوا فيها إلا هذا الشيء، اسم وفعل حرف، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، لن تجدوا شيئا آخر، سهل جدا. إذا كان الأمر كذلك، اسم لماذا قدمه؟ لأنه الأصل، لأنه إيش؟ ولذلك الصحيح أن الأفعال مأخوذة من الأسماء ومن المصادر، والمصادر أسماء، الأفعال مأخوذة من المصادر والمصادر أسماء. الله سبحانه وتعالى علم أبانا آدم إيش؟ الأفعال ولا الأسماء؟ وعلم آدم الأسماء كلها، ثم هو ذهب واشتق من الأسماء المعاني. إذن الاسم أسمى وهو الأكثر، اكتبه، هو الأكثر، والفعل بعده. والحرف وحرف جاء لمعنى. لماذا قالوا حرف جاء لمعنى؟ انتبه، لأنه ليس مقصود بكلمة الحرف ألف با تا ثا، لا، لأن ألف با تا ثا هذه حروف الهجاء وليس حروف المعاني. ما الفرق بين حروف الهجاء وحروف المعاني؟ حروف الهجاء يتركب الكلام منها، من حروف الهجاء ألف با تا ثا جيم حا خا. وحروف المعاني يركب بين الكلمات، يعني هو وصلة بين الكلمات. إذن فرق بينهما، أو بطريقة أو بعبارة أسهل، وحرف جاء لمعنى أكتب أي حروف المعاني، وهي حروف الجر. إذا كان أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، لابد إذن أن تعرف، هذه خطوة أولى الآن، أن تعرف الاسم، فلا يشتبه عليك بالفعل، وأن تعرف الفعل فلا يشتبه عليك بالاسم. قبل أن نذكر ما ذكره المصنف من العلامات المشاهدة والمسموعة، أحب أن أعطيكم علامة عقلية. ما هي العلامة العقلية الفاصلة بين الاسم وبين الفعل؟ سهلة جدا. الاسم يدل على معنى لا يقترن بزمان، لا يقترن بزمان، والفعل يدل على معنى مقترن بالزمان. مرة ثانية، الاسم يدل على معنى غير مقترن بزمن أو لا يقترن بزمان، والفعل يدل على معنى مقترن بزمان. ونضرب الآن مثال، لما أنا أقول أرض، سماء، كتاب، قلم، دل على معاني معينة، هل هذه المعاني لها علاقة بالزمن؟ لا. أحسنت. لما أقول درس، يدرس، أدرس، دل على معاني في زمن معين ولا لا؟ درس قبل الكلام، يدرس بعد الكلام، أدرس حالا، صح ولا لا؟ والأكثر الناس لن يشتبه عليهم الفرق بين الاسم والفعل، ولله الحمد والمنة، إلا في باب واحد انتبه منه. ما هو هذا الباب؟ المصدر، لأن الفعل مشتق منه فقد يشتبه عليك، فانتبه واحذر، احذر، المصدر ليس فعلا. مثلا يأتيك إنسان ويقول كتاب، كتب، كتب اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها؟ اسم، مع أنه مصدر. لاحظ، هو يدل على الحدوث لكن غير مقترن بزمان، يدل على معنى غير مقترن بزمان. درسا اسم ولا فعل؟ اسم. إذن انتبه فقط في باب المصادر، غير المصادر لن يشتبه عليك الأمر. فكل إنسان عاقل يدرك أن الجان، إنس، السماء، الأرض، الميزان، هذه أسماء، وأن مرج وخلق وأيضا جرى، أشرق، أفعال، ما عندنا إشكال. انتبه فقط في باب المصدر، وبإذن الله لن تخلط بين الاسم والفعل. أول ما يقول لك هل هذا اسم أو فعل، فكر في المعنى، أول شيء فكر في المعنى. طيب، الآن نذكر العلامات الحسية المشاهدة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: فالاسم يعرف بالخفض، حط عليه رقم واحد، والتنوين اثنين، ودخول الألف واللام ثلاثة، وحروف الخفض أربعة، وحروف القسم 5، كم شيء صار وضع؟ قال يعرف بخمس علامات. المصنف ذكر 5 علامات، هل هناك علامات أخرى؟ الجواب نعم، لكن المهم ليس أن تعرف كل العلامات، المهم أن تميز بين الاسم والفعل، ويكفي في التمييز علامة إيش؟ واحد، ما هو بلازم تعرف كل العلامات، ولا يشترط وجود كل العلامات، انتبه، بل ربما لا تجد إلا علامة واحدة كافية. الاسم يعرف بالخفض، ما معنى الخفض؟ اكتب رقم 1، الجر من خصائص الأسماء، الجر من خصائص الأسماء. فأنت تعرف بارك الله فيك أنك إذا رأيت اسما أو شيئا مجرورا تعرف أنه إيش؟ اسم، ليس بصح، تعرف أنه اسم، هذه مسألة مهمة جدا، ولكن لابد أن تتأكد أن الخفض ليس لالتقاء الساكنين، لأنه إذا كان لالتقاء الساكنين فهذا لا يدل على أنه اسم. مثلا يرفع الله الذين آمنوا منكم، مو تجي تقول يرفع اسم لأنه مجرور، لا، هنا أصلها يرفع مجزوم، صار العين في يرفع ساكنا، الذين الألف في الذين ساكن، فالتقى ساكن وساكن، والقاعدة عند العرب أن التقاء الساكنين لا يمكن النطق بأحدهما إلا بتحريك أحدهما، وحق التحريك للأول، وحق التحريك في التقاء الساكنين للأول، فكيف نحرك الساكن الأول؟ لو حركوا يرفع بالضم لظننته مرفوعا لأن الفعل يرفع، لو حركوه بالفتح لظننته منصوبا لأن الفعل ينصب يرفع، فحركوه بالكسر لأن الكسر ليس من لا يدخل على الأفعال، فلا يشتبه عليك وتعرف أن هذه الكسرة كسرة التخلص من الساكنين وليس كسرة إعراب، يرفع الله، واضح هذه؟ سهلة تعالى. إذن الاسم يعرف بالخفض، فالخفض أو الجر من خصائص الأسماء، فأنت لما تقرأ أي كلام ترى اسما مجرورا تعرف أن هذا اسم، لماذا؟ لأنه مجرور. وأنت تقول مثلا تقول رب العالمين، العالمين مجرور بالياء لأنه مضاف إليه، فالخفض من خصائص الأسماء، إذن العالمين اسم، العالمين اسم. فأنت تقول هذا كتاب زيد، زيد اسم لأنه مجرور بالإضافة، مخفوض بالإضافة، مخفوض يعني مجرور، إذن ما عندنا أي إشكالية أن الخفض من خصائص الأسماء. لماذا قدمه المصنف؟ لأنها خاصية لا تتعداها، خاصية لا تتعداها، الخفض من علامات الأسماء. ثم قال والتنوين، العلامة الثانية من علامات الأسماء التنوين، العلامة الثانية من علامات الأسماء التنوين، وهي أيضا من العلامات الكبيرة الفارقة بين المعربات والمبنيات من جهة، وبين، لأن المبني لا يوجد مبني على التنوين أبدا، خذها قاعدة ترتاح، ما في شيء اسمه هذا اسم مبني على التنوين، لا يوجد، البناء لا يكون إلا على سكون أو فتح أو كسر أو ضمة، ما في بناء على التنوين، فأنت ترتاح. إذن التنوين من علامات الأسماء، فأنت لما تقرأ في جملة ما، وإذا فيه مكتوب قال زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تعرف أن زيد اسم لأنه لون، ها؟ لا لأنه إيش؟ نون، نون بالرفع بالنصب بالجر، ما دام نون بأي حركة، تنوين ضمتين فتحتين كسرتين أيهما إذا رأيت تعرف أنه اسم خلاص، لأن الفعل لا ينون، الفعل لا ينون خلاص، هذه سهلة جدا. طيب العلامة الثالثة ودخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام عليه، إما أنك ترى أن الألف واللام موجودة، وإما أنك إذا أدخلت الألف واللام ترى المعنى صحيحا. مثال ذلك، فأنت تقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب فيه أل ولا ما فيه أل؟ إذن هذا اسم، لماذا؟ لأن الألف واللام دخل على كلمة كتاب، إذن هو اسم. لا ريب فيه، ريب فيه أل؟ ما فيه أل. طيب أدخل عليه أل، الريب يعني الشك، إذن قبل دخول الألف واللام ولا ما قبل؟ قبل، إذن هو اسم. هذا معنى دخول الألف واللام عليه، إما واقعا وإما إيش؟ بفعلك أنت أو بتقديرك أنت. إذن من علامات الاسم وجود الألف واللام أو قبوله للألف واللام، وجود الألف واللام أو قبوله للألف. قال المصنف رحمه الله يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، اكتب هذه علامة الرابعة، أي بدخول حروف الخفض، أي بدخول حروف الخفض نعرف أن الكلمة التي بعدها اسم. أينما رأيت حرف خفض، وحرف خفض يعني حرف جر، أينما رأيت حرف خفض فما بعده إيش؟ اسم، ترتاح. أينما رأيت حرف خفض فما بعده اسم، لاحظ ما لما أنت تقرأ ومن ما رزقناهم، من ما، من حرف جر، ما تعرف أن هذا اسم، ليش؟ لأن من دخل عليه. هل ما كلمة ما، انتبه، هل كلمة ما أولا مبنية؟ كلمة ما مبنية، ما دام أنها مبنية ما يمكن أنها تكون مخفوضة، لأن المبنيات تبقى كما هي. طيب ما هل تنون كلمة ما؟ ما تنون. هل نستطيع ندخل ألف واللام على كلمة ما؟ ما نستطيع. فكيف نعرف أنه اسم بدخول من؟ ها؟ بدخول إيش؟ من، أصلها من ما، ثم أدغمت النون من الميم في الميم، مما رزقناهم ينفقون. طيب والذين يؤمنون بما أنزل، بما، ها كلمة ما هذه اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. كيف عرفتم أنه اسم؟ بدخول الباء عليه، لاحظ. إذن وحروف الخفض، أي من علامات الاسم دخول حرف الخفض عليه، دخول حرف الخفض عليه. وما هي حروف الخفض؟ ذكر المصنف رحمه الله حروف الخفض، قال وهي من، ولازم لا 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 تشكل، ها لا تخلط، لا تشكل على نفسك، في فرق بين من ومن، من اسم ومن حرف، لكن من اسم مبني ومن حرف جر مبني، والحروف حروف الجر كلها مبنية ما تحتاج إلى إعراب أصلا، حروف الجر كلها إيش؟ مبنية. من حرف، طيب ومن
شباب اسم احسنت من اسم من تفيد ابتداء الغاية من تفيد ابتداء تقول ذهبت من البيت إلى المسجد وإلى إلى لانتهاء الغاية طبعا هناك مؤلفات خاصة لبيان معاني الحروف وما نذكره الآن إنما هو إشارة إلى بعض المعاني وليس إلى كل المعاني وعن حرف خفض يدل على التجاوز يدل على التجاوز وعلى حرف يدل على الاستعلاء وفي حرف يدل على الظرفية يدل على ماذا؟ ظرفية شنو يعني الظرفية؟ فأنت تقول هذا الكوب الشاي في الكوب إذن الكوب صار ظرف للشاي هذا معنى في تفيد الظرفية تقول لقد خلقنا الإنسان في كبد إذن الإنسان في ظرف المشقة ما في أحد يقول أنا أرتاح الراحة ليست أمامنا كنت مريض كنت مصدع كنت تعبان كنت مبتلى كنت فقير كنت غني كنت مذلول كنت عزيز كنت كذا الكل في ظرف المشقة الراحة أمامنا إن شاء الله قال ورب تقول للتقليل حرف خفض يفيد التقليل ويأتي مخففا ربع ويأتي إيش مخففا كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا والكاف بمعنى المثل اكتب الكاف بمعنى المثل وتفيد التشبيه وتفيد التشبيه كما قال عز وجل مثلهم كمثل الذي ك إذن كاف حرف تشبيه والباء اكتب الباء حرف خفض يفيد الاستعانة وامسحوا برؤوسكم ها ويفيد وأما من قال إنه مفيد للإلصاق فهذا كلام فيهم في المطولات والصواب أنه خطأ ولا يثبت عن الشافعي القول بأن الباء مفيد للإلصاق واللام مفيد للتخصيص والملكية تقول الكتاب لزيد أي خاص به وملك له هذه هي حروف الخفض تحفظها من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف والباء واللام العلامة الخامسة من علامات الاسم كيف تعرف الاسم بدخول حروف القسم عليه كيف تعرف الاسم بدخول حروف القسم على الكلمة طيب حروف القسم ما هي الواو تقول والله ها إذن لما قلت والله لأصلين الفجر في جماعة والله لأحضرن الدرس عرفنا أن الواو واو قسم وأن الاسم الذي بعده وأن الذي بعده اسم لأن واو القسم يكون بعده اسم طيب والباء باء القسم بالله لنبيتنه وأهله
أقسمت بالله. إذن الباء باء قسم، والتاء تاء القسم. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبر. تاء تاء القسم. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الواو اكتب جنبه أصل في القسم، والباء والباء بعده في الترتيب، والتاء قليل الاستعمال أو نادر، حتى قال بعض العلماء لا يستخدم إلا في اسمين تالله وتالرحمن، فلا يصح أن تقول تالرب، ولكن تقول بالرب والرب. تاء قليل الاستخدام، حتى قال بعض العلماء إنه خاص بالله والرحمن، تالله وتالرحمن فقط. إذن هذه خمس علامات نعرف الاسم. بعد أن عرفنا هذا نطبق، وأنت تقرأ القرآن مع نفسك، وأنت تقرأ القرآن مع نفسك، لاحظ الآن أدخل أي علامة من هذه العلامات، فإذا قبل فذاك اسم وإلا فليس باسم. نضرب مثال الآن، إياك نعبد، يشكل على كثير من طلبته، إيا اسم ولا فعل ولا حرف؟ هنا إيا ليس بمخفوض، طيب هل هو منون؟ ليس بمنون. هل نستطيع ندخل عليه ألف واللام الإيا؟ لا. طيب حروف الخفض، هل نستطيع أن ندخل حرف من حروف الخفض على كلمة إيا؟ ها مثال، بأيكم المفتون، ها بأيكم المفتون، إذن دخل عليه حرف من حروف الخفض فدل على أنه اسم. ها بالتطبيق والممارسة تعرف أنه اسم. طيب كلمة غير مثلا، لاحظ الآن، غير هل هو اسم أو فعل؟ انتبه الآن نطبق القواعد، غير المغضوب، ها اسم ولا فعل؟ ليش؟ مخفوض صح؟ إذن ما دام أنه مخفوض غيري، إذن هو اسم لأن الفعل لا يخفى. غير المغضوب عليهم، هم اسم ولا فعل؟ ليش؟ مسبوق بعلى، مسبوق بإيش؟ بحرف من حروف الجر، مسبوق بحرف من حروف الجر. نخلص من هذا، انتبهوا الآن، نخلص من هذا أن العلامات قد تكون في آخر الاسم، قد تكون قبل الاسم. ما هي العلامات التي تكون قبل الاسم؟ دخول الألف واللام وحروف الخفض وحروف القسم، هذه تكون قبل إيش؟ أيوب، قبل الاسم. ما هي العلامات التي تكون في آخر الاسم؟ الخفض والتنوين، الخفض والتنوين، سهلة جدا. ثم قال المصنف والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث السكن. أنا أطلت في هذا الكلام لأن هذا أصل عندنا، بعد ذلك يكون الأمر سهل إن شاء الله. بأي شيء نعرف الفعل غير العلامة المعنوية اللي ذكرناها؟ بأي شيء يعرف بالعلامات الظاهرة؟ اكتب عليه رقم واحد بقد، رقم اثنين حرف السين، رقم ثلاثة سوف، رقم أربعة تاء التأنيث الساكنة. إذا وجدت كلمة أدخل عليه قد، فإن قبل وصح المعنى دل على أنه اسم. قد أفلح المؤمنون، أفلح اسم ولا فعل؟ فعل. لماذا فعل؟ لأنه مسبوق بقد، لأنه مسبوق بقد. طيب والسين، أيضا إذا وجدنا انتبه لابد أن تنتبه للفرق، السين المقصود هنا السين الزائدة على أصل الكلمة، مو أي سين، السين إيش؟ مثلا الحين يجي واحد يقول سكت اسم، ليش؟ لأن فيها السين. لا غلط. ليش غلط؟ لأن مقصودنا بالسين التي هي علامة الفعل أن يكون زائدا عن مبنى الكلمة، والكلمة عند العرب أقل شيء لابد أن يكون من 3 أحرف في الأصل. الكلمة سواء كان اسم ولا فعل ولا حرف، أقل شيء لابد يكون 3 كلمات في الاسم والفعل بغض النظر عن الحروف. إذن لما يجي واحد يقول سكت فعل، نقول سكت فعل. ما علامة الفعلية فيه؟ نقول لأنه يقبل قد سكت زيد. طيب هل يقبل السين؟ الجواب نعم، سيسكت زيد. ها، إذن لاحظ الآن السين علامة أيضا، لكن لابد أن تنتبه أنها تكون زائدة عن مبنى الكلمة. ولذلك نقول سنيسرك لليسرى. سنيسرك لليسرى، سنعطيك، سندرسك، سنعلمك، ستكون ذا شأن، ستفهم العربية. إذا نفهم أن ما بعد السين إيش هو؟ فعل. ما بعد السين فعل. كذلك سوف، إذا وجدت سوف فإنك تعلم أن ما بعده فعل. إذا وجدت كلمة أو إذا وجدت كلمة سوف تعلم أن ما بعده فعل. فسوف يعطيك ربك فترضى، يعطي فعل لأنه مسبوق به سوف. سوف يذاكر زيد، لاحظ سوف يذاكر، إذن يذاكر فعل. سوف أحافظ وأذاكر مدروساتي، إذن أحافظ أذاكر فعل لأنه مسبوق بسوف. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة علامة على الفعل. اكتب هنا قد والسين وسوف علامات سابقة على الفعل، علامات سابقة على الفعل. وتاء التأنيث الساكنة علامة لاحقة بالفعل، علامة لاحقة بالفعل. ما هي تاء التأنيث الساكنة؟ قالت، درست، صلت، حفظت، هذه هي تاء التأنيث الساكنة، وهذه سهلة جدا ترى. المصنف رحمه الله ذكر 4 علامات للفعل، لو تأملتم تجدون أن قد علامة للفعل الماضي، وقد تكون علامة للفعل المضارع. فأنت تقول قد أفلح المؤمنون وتقول قد يذاكر الكسول من باب التقليل. وأما السين وسوف علامتان للفعل المضارع، وتاء التأنيث الساكنة علامة للفعل الماضي، علامة للفعل الماضي. ولم يذكر المصنف علامة لفعل الأمر، لم يذكر المصنف علامة لفعل الأمر، لأن المقصود أنك إذا انتبهت وعرفت الفعل ماضيا ومضارعا فأنت ستشتق منه الأمر وتعرف أنه فعل، لذلك لم يذكره، فلا عيب في عدم ذكره. ولكن العلماء يقولون علامة فعل الأمر قبوله ياء المخاطبة، علامة فعل الأمر قبوله يا المخاطب، ذاكري، ادرسي، اكتبي، كلي واشربي. إذن عرفنا علامات الأفعال، ما بقي الآن إلا أن نعرف علامات الحرف. المصنف رحمه الله ريحنا فقال: الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن ما هي حروف المعاني؟ حروف المعاني ليست أسماء ولا أفعال، لا تقبل علامة الأسماء ولا تقبل علامة الأفعال. ارتحنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
بعد أن عرفنا الكلمة أو الكلام الذي لا بد أن نعرف إعرابه وأنه مركب من اسم وفعل وحرف، الآن جاء كلام الإعراب. وهنا لا ننسى أن في يميننا هناك أشياء مبنية ما لنا علاقة فيها. نحن الآن نتكلم عن الإعراب. ما هو الإعراب؟ الإعراب عند علماء النحو غير الإعراب عند علماء العربية. الإعراب عند علماء النحو غير الإعراب الموجود عند العرب قبل الإسلام. الإعراب عند العرب قبل الإسلام: أعرب الرجل أي صار أعرابيا، أو أعرب عما في نفسه أي عبر عما في نفسه. أما الإعراب عند علماء النحو هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم، معنى هذا الكلام أن تغيير أول الكلمة أو وسط الكلمة ليس إعرابا. ماذا نسميه إذن؟ نسميه صرفا. تغيير أول حرف في الكلمة أو ثاني الحرف في الكلمة لا يسمى إعرابا. ما هو الإعراب؟ تغيير آخر الحرف في الكلمة، تغيير أواخر الكلم. فمثلا لو جاء إنسان وقال لنا: كتب، يكتب، اكتب. كتب يكتب، ليش رفعت التاء؟ نقول هذا ليس وظيفتنا، هذا وظيفة الصرفيين. احنا عندنا الإعراب نهتم بكتب، ليش فتحنا؟ ويكتب، ليش رفعنا الباء؟ اكتب، ليش سكننا الباء؟ هذا هو معنى الإعراب، تغيير أواخر الكلمة. طيب لماذا تتغير أواخر الكلمة؟ قال المصنف: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ما هي العوامل؟ العوامل جمع عامل، عامل وعوامل. والعوامل هي الأمور التي تعمل فيما بعدها، أو تكتب هي الأسماء أو الأفعال التي تعمل فيما بعدها، أو هي الأشياء التي تعمل فيما بعدها. هذه أحسن وأعم، هي الأشياء التي تعمل فيما بعدها. وهنا يأتينا السؤال: ما هي العوامل؟ ما هي العوامل؟ هناك كتاب لو أنك تصفحته كان جيدا، عنوانه شرح 100 عامل، شرح 100 عامل، يذكر لك العوامل. يعني مثلا المبتدأ عامل يعمل في الخبر، الفعل عامل يعمل في الفاعل والمفعول، كان وأخواتها عوامل، إن وأخواتها عوامل، حروف الجر عوامل، حروف القسم عوامل، ظن وأخواتها عوامل، وهناك عوامل معنوية وهناك عوامل حسية. المهم أن نعرف أن الكلمة إذا تغيرت بتغير اختلاف العوامل الداخلة عليها فهذا نسميه إعرابا. نحن نقول الآن قال محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، لماذا تغير آخر كلمة محمد في هذه الجملة؟ الجواب لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فالعامل الأول قال محمد، إذن قال فعل ومحمد فاعل، فلا بد أن يكون مرفوعا. رأيت محمدا، محمدا مفعول، لا بد أن يكون منصوبا. مررت بمحمد، محمد مجرور بالباء، إذن لا بد أن يكون مجرورا. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة يعني لفظا. ما معنى لفظا؟ يعني أنت تنطق بالإعراب، يعني أنت تنطق بالإعراب. أو تقديرا. ما معنى تقديرا؟ تقديرا يعني أنه في ذهنك وليس في لفظك، يعني أنه إيش فهد؟ في ذهنك وليس في لفظك. مثال ذلك قال موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، هل تغير آخر كلمة موسى؟ ما تغير، هي هي في المواضع الثلاثة، لكن في الأول فاعل مرفوع علامة رفع الضم المقدرة في آخرها منع من ظهورها التعذر. طيب رأيت موسى نفس الشيء منصوب مقدرا، مررت بموسى مجرور مقدرا. إذن هذه مسألة سهلة جدا. فالإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قال المصنف وأقسامه، الضمير في كلمة أقسامه أي أقسام الإعراب، ويمكن أن نقول أقسام التغيير، ولكن الأول أحسن. أربعة. إذن الإعراب سهل محفوظ في أربعة قوالب، لن يزيد. الإعراب منضبط بأربعة قوالب، أصابعك الأربعة هذه: رفع واحد، نصب اثنين، خفض ثلاثة، جزم أربعة. إذن الإعراب، الإعراب أقسامه أربعة، قل رفع إما مرفوع وإما منصوب وإما مخفوض اللي هو المجرور وإما مجزوم. هذه سهلة جدا. لما نقول رفع، انتبه، تذكر أنه مشترك بين الاسم والفعل. لما تقول نصب، تذكر أنه مشترك بين الاسم والفعل. أما الخفض قال المصنف رحمه الله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. اكتب والخفض من خصائص الأسماء، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. اكتب والجزم من خصائص الأفعال. مثال ذلك فالأسماء من ذلك الرفع، نقول قال زيد، هذا الرفع، رأيت زيدا، هذا النصب، مررت بزيد، هذا الخفض. هل نستطيع نجزم زيد؟ لا. هنا اكتب فائدة، اكتب فائدة: العرب لا العرب لا يبدأون الكلام بساكن لا يبدأون الكلام بساكن ولا يقفون على متحرك. لذلك أنت لما تقول قال محمد ها ليش جبت التنوين؟ عشان توقف على ساكن اللي هو النون الساكن. محمد رأيت محمدا مررت بمحمد عشان توقف على الساكن. طيب وللأفعال من ذلك الرفع مثال ذلك تقول ندرس الأجرمية ومثال النصب لن نترك درس الأجرمية إن شاء الله عهد ووعد لن نترك درس الأجرمية والجزم لم يضع وقتنا في مدارسة الأجرمية. ها إذن رفع نص جزم ولا خفض فيها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون.
إذا عرفنا الإعراب أنه تغيير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة عليها وعرفنا أن أقسام الإعراب أربع رفع ونصب وخفض وجزم. هنا أذكركم أيضا بشيء آخر وهو لماذا قدم الرفع؟ لأنه أقوى أنواع الإعراب ثم يليه الفتح. قال باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات. سهل جدا. للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. احفظ هذه ترتاح. الرفع كم علامة له؟ له أربع علامات. الضمة اكتب وهي الأصلية وأم الباب الأصلية وأم الباب. لذلك قال المصنف فأم، طبعا الضمة هي الأصلية وأم الباب، والواو والألف والنون فرع، والواو والألف والنون فرع. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، سهلة جدا جدا. في الاسم المفرد مثل زيد، لاحظ، وكتاب، هذا اسم مفرد، زيد كتاب أرض، هذا اسم مفرد. وجمع التكسير، جمع التكسير، الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. فأنت تقول مثلا قال زيد، وتقول زيد عالم. وجمع التكسير تقول أقلام، أقلام جمع تكسير، فيرفع بالضمة، فيرفع بالضمة. فأنت تقول مثلا هذه أقلام لزيد، وأنت تقول مثلا في الرفع أيضا تقول أقلام جميلة. إذن جمع التكسير يرفع بالضمة. ما هو جمع التكسير؟ الجامع جدا في جمع التكسير، اكتب جمع التكسير هو الذي تغير صيغة المفرد في حال الجمع، هو الذي تغير صيغة المفرد في حال الجمع، كقلم وأقلام، كقلم وأقلام. الحين كلمة قلم هل بقيت في الجمع ولا تغيرت؟ أجيبه،
تغيرت.
كيف تغيرت؟ بزيادة الألف في أولها، والفصل بين اللام والميم. لو لم يوجد الفصل بين اللام والميم قلنا ما في تغير، لكن الآن في تغير. طيب عرفنا جمع التكسير، ها ما هو تعريف جمع التكسير؟ قلنا ما تغير صيغة المفرد فيه في حال الجمع. جميل. لما واحد يجي ويقول لك مثلا كتب، جمع تكسير، كتاب مفرد، كتب جمع. لماذا هذا جمع تكسير؟ لأن المفرد فيه غير موجود بلفظه أو بتركيبه، تغير، واضح؟ طيب لما تقول مساجد، مساجد المفرد مسجد، طيب مسجد، مساجد، جبنا ألف بين السين والجيم ولا لا؟ تغير ولا ما تغير؟ تغير. إذا جمع التكسير، عرفنا جمع التكسير، خلاص. أهم شيء بالأمثلة، لا تشغلوا نفسكم في التعاريف، أهم شيء في التطبيقات. قال وجمع المؤنث السالم، اكتب جمع المؤنث السالم، كل اسم دل على مجموعة الإناث بزيادة ألف وتاء، كل اسم دل على مجموعة الإناث بزيادة الألف والتاء. مسلم مثلا، طيب اجعله جمعا للإناث، ماذا تقول؟ مسلمات، صح. طيب مصل اجعله لجمع الإناث، مصليات، مصلية، مصليات، مصلية، مصليات. مؤمنة، مؤمنات. المفرد باق على تركيبه، ما تغير. ما الذي فعلنا؟ زدنا ألف وتاء. طيب يمكن واحد منكم يقول كيف بقي المفرد على تركيب؟ نحن قلنا مؤمنة، وين التاء؟ لا، هذه التاء ليست أصلية في الكلمة، هذا التاء تأنيث، أصل الكلمة مؤمن، فزدنا الألف والتاء، مؤمنات، صحيح؟ صائمة صائمات قائمة قائمات. إذن هذا جمع، إذن جمع المؤنث السالم يرفع بأي شيء؟ بالضم، سهلة جدا. المفرد يرفع بالضمة، جمع التكسير يرفع بالضمة، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فأنت تقول مثلا في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، اكتب أيضا من باب الإيضاح: ولم يسبق بناصب ولا جازم، ولم يسبق بناصب ولا جازم. أنت الآن تقول نكتب الدرس، هل كلمة نكتب سبق بناصب أو جازم؟ لم يسبق، صح. هل اتصل بآخره شيء ولا كلمة مستقلة؟ مستقلة، نكتب الدرس. لكن لاحظ الآن لو اتصل بآخره شيء، مثال ذلك يكتبون، يكتبون، اتصل معه الآن واو ونون، صح ولا لا؟ إذن لا يرفع بالضمة، خلاص انتهى. لماذا لا يرفع بالضمة؟ لأن من شرط رفع الفعل المضارع بالضمة ما هي؟ ما هو؟ أن لا يتصل بآخره شيء. ها، سهلة جدا. هذه هي علامات الضمة، تكون علامة للرفع في أربعة أشياء: فضل الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فقط خلصنا من هذه الأربعة. الآن نأتي إلى الفروع. الواو علامة للرفع، ما هو أي واو أنت تشوفها تقول علامة للرفع، لا. متى تكون الواو علامة للرفع؟ فتكون علامة للرفع في موضعين بس، في موضعين فقط: في جمع المذكر السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ أحسن، من حيث التعريف هو كل جمع، هو كل جمع للذكور بقي مفرده على لفظه، بقي مفرده على لفظه وزدنا فيه واو ونون أو يا ونون، وزدنا فيه واو ونون أو يا ونون، مثل مسلم مسلمون أو مسلمين. إذن الواو تكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، فأنت تقول المؤمنون حريصون على الصلاة، المؤمنون، ها، مرفوع، علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأن ابن أجروم قال الواو تكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وهذا جمع المذكر السالم. كيف تعرف جمع المذكر السالم؟ أن المفرد فيه باق والزائد عليه واو ونون أو يا ونون، فإذا كان الزائد عليه واو ونون إذن علامة الرفع فيه الواو. مسلمون، مؤمنون، قانتون، صائمون، ذاكرون، مجدون، مجتهدون ونحو ذلك. وفي الأسماء الخمسة، إذن الواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ قال المصنف: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فأنت تقول قال أبوك، قال أبوهم، قال أبوها، قال أبوهما، قال أخوك، تقول قال حموك، حموك من؟ اكتب حموك أحماء الرجل، أحماء الرجل هم الذكور الذين تزوج منهم، فأبو الزوجة حم وأخو الزوجة حم، والعكس بالعكس، ها أخو الزوج حم للمرأة، فأنت تقول يا فاطمة جعفر حموك، جعفر بن أبي طالب حم لفاطمة لأنه أخ لعلي بن أبي طالب. إذن حموك، عرفنا معنى حموك، من هم؟ أقرباء الزوج والزوجة، أقرباء الزوج حموه، أقرباء الزوج حموها، أقرباء الزوجة حموه. وفوك، فوك يعني فمك، الواو مبدلة من الميم. إذن كيف نرفع كلمة فوك إذا كان مرفوع بالواو؟ فأنت تقول فوك نطق، فوك نطق، وأنت تقول فوك قال كذا وكذا. طيب، وذو مال، ذو بمعنى صاحب، طبعا بعض العلماء يسميها الأسماء الستة بزيادة هنوكة، والأكثر أنهم لا يذكرونه لشناعة المعنى. إذن الواو علامة للرفع في موضعين: جمع المذكر السالم، قال المسلمون، قال المسلمون فاعل مرفوع علامة رفع الواو، تقول المسلمون اليوم في اختلاف شديد، المسلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. وفي الأسماء الخمسة، قال أبوك، أبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وتقول كان أبوك عالما، أبوك اسم كان مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، اكتب بين قوسين الاسم المثنى يرفع بالألف، الاسم المثنى يرفع بالألف سواء كان مذكرا أو مؤنثا، ها سواء كان إيش؟ مذكرا أو مؤنثا، مثل قال المحمداني، قال المحمداني، قال الحسناني. إذن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، قالت الفاطمتاني، واضح؟ قالت البنتاني، هذا في حال الرفع، تقول الطالبتاني مجتهدتاني، الطالبان مجتهداني، واضح؟ تقول المؤذنان في المسجد متوافقان، الطالبان في الفصل يتذاكران. إذن نقول الألف علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية، حط عليه رقم واحد واكتب تحته ضمير تثنية كيفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع حط عليه رقم اثنين كيفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة حط عليه رقم ثلاثة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة مثل تفعلين. من أول السطر أكتب، من أول السطر الفعل، الفعل المضارع يرفع بالنون، يرفع بالنون في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة، وهي اكتب، وهي من أول يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. مرة ثانية الأفعال الخمسة، مرة ثانية يفعلان تفعلان، يفعلون وتفعلون، الخامسة تفعلين، وما كان على وزنها، وما كان على وزنها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في الأحد السبت القادم نأخذ علامات النصب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.